أرجو أن نبدأ تعليم هذا اليوم بصلاة أمام الله. يا رب ساعدنا اليوم أن نفهم فكرك أنت عن موضوع الألم ولماذا هو موجود في حياتنا. ساعدنا أن نخرج ولو للحظات خارج مفاهيمنا وعالمنا الضيق ونخرج إليك حيث فكرك أنت لنحاول أن نفهم وأن نعي. وساعدنا أيضا أن نحتمل ما نمر به. ساعدنا أن نحبك في وسط أصعب لحظات حياتنا وفي وسط الضيق. نسألك هذا في اسم المسيح، آمين. كما تحدثنا في المرة السابقة أننا لن نستطيع أن نبدأ في التصالح مع الكثير من الألم في حياتنا وحياة الآخرين إلا عندما نبدأ في استيعاب هذه الحقيقة الهامة، أن الإنسان خاطئ وشرير وفاسد، وهذا الإنسان ليس بعيد عنا، ولكن هذا الإنسان هو أنا أولا وأنت أولا، وهذا ما يسجله لنا الكتاب المقدس في هذه الكلمات، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس بار ولا واحد. هذه الكلمات نسمعها ونرددها لكننا غير مقتنعين تماما بها، نسمعها ونرددها ونصدقها ولكننا لا نصدقها، نسمعها ونرددها ونقتنع بها ولكننا لا نقتنع بها، نستمع ونرددها ولكننا لا نفكر فيها. كم من الأشياء يسمعها الإنسان ويرددها لكنه لا يفكر فيها، وكأنه من كثرة ما سمعها ورددها فهناك الضباب يغشي هذه الكلمات في فكره. كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، مهما حاولنا أن نقول الله أن بنا أشياء صالحة، يقول لنا الله أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. وكأن معظم هذه البشرية لا تفهم لأنها لا تطلب الله، وكأن من يقول عن نفسه أنه يفهم هو في نظر الله لا يفهم. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذه الكلمات جاءت في رومية 3:10، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. مرة أخرى ولا واحد، مرة أخرى يؤكد الله الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس بار ولا واحد. كلمات تؤكد مدى سقوط الإنسان. ما هي هذه الحقيقة التي لابد أن نستوعبها؟ أننا مسؤولون عن الكثير من الألم والمعاناة في هذه الحياة، سواء لأنفسنا أو للآخرين، وهذا كله حدث نتيجة لسقوط الإنسان ودخول الخطية إلى العالم. ويقول سي إس لويس أن بعد السقوط وأنا أقتبس أصبح الكبرياء والطموح الأناني والرغبة في أن يكون الإنسان جميلا في عين نفسه ودفس وتحقير كل المنافسين والحسد والسعي الدؤوب اللاهث عن المزيد ثم المزيد من الأشياء، أصبحت كل هذه هي اتجاهات الإنسان التي تأتي إليه بسهولة فائقة. لقد أصبح الإنسان الآن كما أراد ملكا على نفسه، ولكنه ملكا سيئا فاسدا. هذه هي كلمات سي.إس. لويس. ونتأمل في هذه الكلمات لألا نعتقد أننا نفهم أصبح الكبرياء والطموح الأناني والرغبة في أن يكون الإنسان جميلا في عين نفسه. كم هذه الكلمات تعبر عنا وتحكي قصتي أنا، ليست قصة إنسان آخر لكن قصتي أنا. عندي رغبة محمومة في أن أكون جميلا في عين نفسي، أجمل من الشخص الذي بجانبي. عندما أكتشف أن الذي بجانبي أجمل مني أحزنه. أليست هذه هي حقيقة البشر؟ أنني عندما أكتشف أن الذي بجانبي هو أحسن مني، ألا أحزنه؟ أليس هذا هو الكبرياء والطموح الأناني ودفس وتحقير كل المنافسين؟ أليس الإنسان في سعي دؤوب لاهث عن المزيد ثم المزيد من الأشياء؟ هل نأتي في يوم من الأيام ونقول كفى، أن عندي ما يكفيني، كفى؟ ألا أستيقظ في اليوم التالي أطلب المزيد ثم المزيد؟ نعم، لقد أصبح الإنسان الآن كما أراد ملكا على نفسه، ولكنه ملكا سيئا فاسدا. ويقول أيضا كاتبنا، عندما تكون هناك نفوس فاسدة فأنها بالتأكيد سوف تستعمل هذه الإمكانية في إحداث ضرر لبعضهم البعض، وهذا يشكل ربما 4/5 الألم الذي نراه في الحياة. وهنا ينتهي اقتباس لويس. إن مشكلتنا هنا تكمن في أننا لا ندرك مدى شرنا وفسادنا. نجد معظم البشر يعترفون أحيانا بشفاههم، أنهم غير كاملين وغير قديسين وغير ملائكة. نجدهم يشعرون من وقت لآخر بالذنب نتيجة لأخطائهم أو عيوب في شخصياتهم. نعم، إنهم يعترفون، وأحيانا يعترفون أنهم مخطئين، يعترفون لأنفسهم أو للآخرين أنهم مخطئين ومقصرين في حق الآخرين أو حتى في حق الله، ويعترفون أنهم بحاجة إلى بعض الإصلاح والتعديل ليكونوا كاملين وأبرارا. ولابد أن نضع خطوطا تحت كلمة بعض الإصلاح والتعديل، لأنها كلمة مضحكة مبكية. إن هذه الاعترافات قد تقنع الإنسان نفسه أو تقنع الآخرين أنه فعلا مدرك لمدى فداحة شره وفساده. إنه بهذا الاعتراف يشعر بشيء من الزهو وتهدئة الضمير. يا ليتنا نرتجف أمام هذه الحقيقة. أن الإنسان عندما يأتي ويعترف بخطئه وخطيته، هذا الاعتراف في حد ذاته يعطيه شيئا من الزهو وتهدئة الضمير. وفي حقيقة الأمر أحيانا كثيرة الإنسان يأتي ويعترف، ويكون الهدف الأول من اعترافه ليس لتغيير المسار ولكن لتهدئة الضمير، ويقوم بتهنئة نفسه بعد الاعتراف أنه ما زال على الطريق. وأقول لنا جميعا أننا عندما نذهب للاعتراف سواء في الكنيسة أو في حجراتنا، نحن نذهب لتهنئة أنفسنا أننا ما زلنا على الطريق، وأننا لسنا مثل الآخرين الذين لا يعترفوا، ونفرح بهذا ونهنئ أنفسنا ونشعر بالزهو والافتخار والتعالي أننا لسنا مثل الآخرين. يقوم الإنسان بتهنئة نفسه أنه ليس بمثل هذا السوء، طالما أن هناك في داخله التبكيت على الخطأ والخطية، ويستيقظ في اليوم التالي يستكمل رحلته في الفساد والابتعاد عن الله، وكأن بالأمس لم يحدث، أو كأنه بالأمس قد قضى واجبه وفعل ما ينبغي أن يفعله ليريح ضميره. في اليوم التالي يستكمل رحلته في الفساد والابتعاد عن الله بعدما عاش بعض الساعات في اليوم الماضي في حالة من النشوة والزهو وتهدئة الضمير. ما أتحدث عنه هو حقيقة وليس خيالات وليس تهيؤات وعظية، ولكنه حقيقة تمثل حقيقة الإنسان، حقيقتك أنت أيها الإنسان الذي تستمع إلى هذه الكلمات. إنها تمثل حقيقتي أنا من أقول هذه الكلمات، هذه هي حقيقة الإنسان. إن هذا الاعتراف بالخطأ والخطية لا ينبغي أن يضللنا في الاعتقاد أن هذا الإنسان، الاعتقاد الخطأ بأن هذا الإنسان هو فعلا مدرك لمدى فساده. إن هذا الإدراك إنما هو إدراكا سطحيا وسطحيا جدا لحقيقته، سطحيا وسطحيا جدا لحقيقته، وغير كافي لعملية التوبة، وغير كافي للاقتراب من الله. فإن ليس كل اعتراف هو اعتراف كاف للاقتراب من الله، بل إني أجرؤ وأقول أن الغالبية العظمى من اعترافاتنا لا تقترب بنا خطوة واحدة من الله، بالعكس إنها تبعدنا عن الله، لأنها تعطينا إحساس بالخداع. بهذا الاعتراف السريع بالخطأ والخطية من الإنسان، إنما هو هروب سريع من الدخول أكثر إلى عمق الذات. نعم، إن الكثير من البشر عندما يأتوا باعتراف في هذا الإتيان بالاعتراف، إنما هما في حقيقة الأمر يريد الهروب السريع من الدخول أكثر إلى عمق الذات ليروا عمق الخطية، لأن هذا الدخول إلى عمق الذات إنما هو مخيف. فيستعمل الإنسان تكنيك وميكانيزم الاعتراف ليهرب ويهرب سريعا. يا لها من حقيقة مخيفة، أن الأداة التي أعطيت لنا من قبل الله للاعتراف، هي الأداة التي أعطيت لنا للتوبة، وهي أداة الاعتراف، أداة التعرف على مدى شرنا وفسادنا، يستعملها الإنسان نفس هذه الأداة المقدسة من قبل الله، يستعملها الإنسان للهروب السريع من الشيء الذي يريده الله أن يقترب منه، وهو الدخول إلى عمق ذاته ليدرك مدى فداحة ابتعاده عن الله. الاعتراف السريع بالخطأ والخطيئة إنما هو هروب سريع من الدخول أكثر إلى عمق الذات، لكما يرى الإنسان عمق وانتشار الفساد في أعماقه. كل هذه الاعترافات الخادعة لا تقترب من الوصول إلى نظرة الله والكتاب المقدس إلى فساد الإنسان بعد السقوط. وفي هذه الآيات التالية أقدم لكم كيف نماذج كيف يرى الله الإنسان. مزمور 14:2: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم، هل يوجد إنسان فاهم يفهم يطلب الله؟ تعب الله في أن يجد إنسان يفهم ويطلب الله. أشعياء 59:7: أرجلهم إلى الشر تجري، أرجلهم إلى الشر تجري. تكوين 6:5: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. كل تصور أفكار قلبه. كيف يمكن هذا للإنسان الذي صنعه الله في جنة عدن؟ كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة؟ كيف يمكن أن يصل الإنسان في القرون الأولى من الحياة إلى أن يزيد هذا الشر لأن يكثر ويملأ كل الأرض؟ المسيح أطلق علينا نحن البشر، وأرجو أن ننصت، أطلق علينا نحن البشر كلمة أشرار عندما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. فإن كنتم وأنتم أشرار، هكذا نحن في عين المسيح، هكذا نحن في عين الله، ولكننا لسنا هكذا في أعين أنفسنا. وإلى أن نأتي لأن نرى أنفسنا هكذا في أعين الله وأعين المسيح، فلا نصيب لنا معه، ولا نصيب لنا أيضا في فهم عملية الألم، ولا نصيب لنا في تحمل الألم. أقول هذه العبارة مرة أخرى: إلى أن نأتي ونرى أنفسنا هكذا كما نحن في عين الله كما يرانا الله، فلا نصيب لنا معه، لا نصيب لنا مع المسيح، ولا فرصة لنا لفهم عملية الألم، ولا يوجد أي أمل لنا في أن نتحمل ونحتمل هذا الألم. إن المسيح يقول في هذه الكلمات أن الإنسان بعد السقوط ليس مجرد مخلوق غير كامل، ويحتاج فقط إلى بعض الإصلاحات والتعديلات ليكون كاملا كما يعتقد البعض. لا، المسيح يقول أنه مخلوق شرير وفاسد وغير قادر على فعل الصلاح بدون تدخل الله، أي إن الله ينبغي أن يتدخل ليغير من صورة الإنسان وشره. غالبية العظمى من البشر يمتلكون مفهوما عن خطيتهم يتنافى مع مفهوم الله. إنهم لا يدركون مدى طول وعرض وعمق وعلو فسادهم. إنهم لا يدركون أن حتى الأعمال الصالحة التي يؤتون بها لا تخلو من قدر كبير من حب الذات والأنانية والرغبة في الظهور وإرضاء النفس. ويقول كاتبنا هذه العبارة: إن البدء الجاد الحقيقي لفهم قضية الألم والمعاناة في الحياة لا يمكن أن يبدأ إلا إذا بدأنا في إدراك مدى فسادي أنا وأنت أيها الإنسان. ليتنا ننصت لكلمات سي.إس. لويس: البدء الجاد الحقيقي لفهم قضية الألم في الحياة لا يمكن أن يبدأ إلا إذا بدأنا في إدراك مدى فسادي أنا وأنت أيها الإنسان. الحقيقة التالية التي الخاصة بالسقوط والتي يؤكدها سي.إس. لويس أنه يمكن للشخص الذي يحب أن يسبب ألما للمحبوب في حالة واحدة فقط. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون المحبوب في وضع خاطئ يحتاج فيه إلى التغيير والتغير، وكأنه مسموح للحبيب أن يسبب ألما للمحبوب عندما يراه في وضع خاطئ خطير عليه أو على حياته. هذا مسموح في القانون الأدبي والأخلاقي للحب. والله الذي يرى خطأ محبوبه، الإله الذي يرى خطأ محبوبه ويعبر، فهو ليس إلها وليس صالحا. لابد إذن أن يتدخل هذا الإله، وفي هذا التدخل لإحداث التغيير في هذا المحبوب الذي هو في وضع خاطئ، يقوم الله بإحداث ألما في حياة المحبوب وكأنه مشرة الجراح لابد أن يستعمله ليبرأ المريض. إن هذا التدخل من قبل الله لإعادة الإنسان إلى وضعه الأول قبل السقوط، وهذا التدخل الذي يسبب الألم والمعاناة إنما هو إعلان الله عن حبه للإنسان، وأيضا إعلان الله على غضبه على شر الإنسان. هناك في هذا التدخل إذن إعلانين في آن واحد: إعلان عن حب الله اللامحدود والمطلق للإنسان، وأيضا إعلان الله عن الغضب المطلق واللامحدود. في تدخل الله إذن هناك إعلانين لا يمكن أن ينفصلا، حتى عندما يتدخل الله بإحداث ألم فإن هذا التدخل يعلن بصورة جهرية قوية عن محبة الله للإنسان وأيضا عن غضبه على شر الإنسان. إذا أردنا إلها لا يحب ولا يغضب فنحن نطلب إلها لا إله. إذا طلبنا أن يعاملنا الله فقط بالغفران والرحمة، أي بدون أي ألم، بدون مشرة الجراح، فنحن بهذا نطلب أن نستمر في شرنا. مرة أخرى أقول هذه العبارة لأنها عبارة لابد أن تستوقفنا. إذا طلبنا أن يعاملنا الله فقط بالغفران والرحمة، أي بدون مشرة الطبيب، أي بدون الألم، فنحن بهذا في حقيقة الأمر نطلب أن نستمر في شرورنا. نحن إذن لا نعلم ماذا نطلب، نحن نطلب أن نستمر في شرورنا ويستمر الشر في هذه الحياة إلى الأبد. وأيضا نطالب الله بأن يغير نفسه ليكون إلها غير صالحا، لكن الله محبة والله صلاح، ولهذا سيستمر الألم في هذه الحياة طالما كان هناك الله محبة والله صلاح، وطالما وجد الإنسان الساقط في هذه الحياة سوف يستمر الألم. ولابد أن نستمع مرة أخرى إلى سي إس لويس في هذه العبارة المتعمقة التي ينبغي أن تجد صدى لها في أذهاننا، وأنا أقتبس. يقول سي إس لويس: إني قد حاولت جاهدا أن أجعل القارئ، وأرجو أن نلاحظ كلمة جاهدا، إني قد حاولت جاهدا أن أجعل القارئ يصدق أننا حقيقة الآن في الحاضر مخلوقات ذو صفات هي بصورة أو أخرى تثير اشمئزاز الله. والكلمة التي ترجمتها اشمئزاز، استعمل لويس الكلمة الإنجليزية A horror to God. هذه ترجمتي لكلمة A horror to God. ربما تستطيع أن تترجمها بطريقة أفضل أيها المستمع، أننا الآن مخلوقات ذو صفات هي بصورة أو أخرى تثير اشمئزاز الله. إننا مخلوقات فظيعة بمعنى آخر في عين الله. A horror to God. ويستكمل لويس جملته: وأنا أؤمن أن هذا هو الحق،
وكأنه يريد أن يؤكد العبارة السابقة وكل ما قاله في السابق. وأنا أؤمن أن هذا هو الحق. وإني ألاحظ، يستكمل لويس، أنه كلما ازداد الإنسان قداسة، كلما ازداد إدراكه لهذه الحقيقة أو لهذا الحق. أي أن الإنسان البعيد عن الله هو الإنسان الذي لا يدرك مدى كونه مصدر اشمئزاز إلى الله. هذه كلمات صعبة علينا أن نرددها، صعبة علينا أن نقتنع بها، لأننا نرى أنفسنا مخلوقات جميلة، ولا ندرك أنه إذا كان فينا أي شيء جميل فأنه لسنا نحن بل الله وصورته فينا. لا ندرك هذا. إذن يختلط علينا الأمر، نعتقد أن هذا الجمال هو فعلا صادر منا، وهذا هو اللبس والتوهان عينه. أن كان فينا أي شيء صالح فهو من صورة الله فينا، لأن الإنسان في مجمله ساقط، في حقيقته ساقط، في ذاته وكينونته ومشمله غير قادر على الإتيان بأي فعل صالح. أرجو أن نستمع إلى الكلمات التي قلناها الآن عن فم سي.إس. لويس ومن قلمه. كم حاول جاهدا في كتابه مشكلة الألم The Problem of Pain أن يقنع القارئ أننا في حقيقة الأمر الآن مخلوقات هي تثير اشمئزاز الله، مخلوقات فظيعة أمام الله. وننتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهي تأكيد على نقطة سابقة كنا نحاول أن نشرحها مرة بعد المرة. لماذا يسمح الله للألم أن يأتي للإنسان؟ رغم أننا أكدنا في السابق أن الكثير من الألم هو نتيجة مباشرة وغير مباشرة لما يفعله الإنسان من شر بالإنسان الآخر، إلا أنه إن كنا من الثابت أن في حالات أخرى ليست بقليلة يكون الله هو الجالب لهذا الألم في حياة الإنسان. وإذا انتبهنا للكلمة التي قالها سي.إس. لويس والتي اقتبسناها، أن عندما تكون هناك نفوس فاسدة فإنها بالتأكيد سوف تستعمل هذه الإمكانية في إحداث ضرر لبعضهم البعض، وهذا يشكل ربما 4 أخماس الألم الذي نراه في الحياة. لماذا قال أربعة أخماس؟ لأنه من الثابت أن في حالات أخرى ليست بقليلة يكون الله هو الجالب لهذا الألم في حياة الإنسان، وليس إنسان لإنسان آخر. ومثل سريع لهذا هو بعض الأمراض التي ليست هي نتيجة مباشرة لأي سلوك خاطئ من جانب الإنسان، ولكنها بالطبع هذه الأمراض جاءت إلينا بعد سقوط الإنسان، لم تكن أبدا ستأتي إلينا إن كنا في جنة عدن، لكن نتيجة للسقوط تأتي إلينا هذه الأمراض. ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه الأمراض هي نتيجة مباشرة لفعل إنسان لإنسان آخر، ربما بعض منها هذا، لكن الغالبية العظمى هي آتية مباشرة من الله. في المحصلة إذن لابد أن نقر بأنه أيا كان السبب المباشر للألم سواء الإنسان أم الله، فإن الله سيبقى هو الشخص الوحيد القادر والسامح بدخول الألم إلى عالمنا، لأنه لا يأتي شيء إلى عالمنا إلا بسماح من الله. إن كنا نتحدث عن جنة عدن لابد أن نرجع ونتأمل في بعض الأفكار الهامة لتساعدنا أن نفهم ما يحدث الآن معنا. الكتاب المقدس يؤكد في سفر التكوين أن في جنة عدن، أي قبل السقوط، لم يكن هناك ألم أو معاناة أو حزن للإنسان على الإطلاق. في تكوين 1:26 وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا إشارة واضحة للآتي: واحد، هناك في داخل الإنسان الأول آدم ومن بعده نسله البشرية، هناك في داخل الإنسان الأول آدم بذرة من روح الله. وبما أن روح الله صالح، فإننا لابد أن نتوقع أن نجد الصلاح داخل الإنسان، بمعنى عدم وجود الشر. عندما أتحدث عن بذرة من روح الله داخل الإنسان، لا يعني أن جزء أو قطعة من الله أخذت منه أي انفصلت عنه ودخلت داخل الإنسان، أي أن الله الآن ناقص جزء منه وهذا الجزء موجود في الإنسان، أو أن مجموع البشر معا هم يمثلوا جزء من الله. هذا لا يتحدث عنه الكتاب مطلقا، وهذه فكرة لاهوتي خاطئ. لكن بذرة روح الله هي روح الإنسان، روح الله موجودة في الإنسان. وبما أن هذه البذرة موجودة في الإنسان، لابد أن نتوقع أن نجد الصلاح، بمعنى عدم وجود الشر على الإطلاق داخل الإنسان جنة عدن. وبما أنه لا يوجد شر في الإنسان، فبالتالي لا يوجد ألم، لأن الألم شر. بما أنه لا يوجد ألم، بما أنه لا يوجد شر في الإنسان، فلا يوجد ألم، لأنه كما قلنا الألم يأتي من شر الإنسان ومن وجود الشر في الحياة. عندما يوجد صلاح كامل فلا يوجد أي نوع من الألم أو الحزن أو المعاناة، أي نوع. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نراها في تكوين واحد، عندما يعمل الله الإنسان على صورته فهذا يتضمن رغبة الله في إقامة علاقة مع الإنسان. هذه حقيقة مدوية، لأنه لا يوجد أي سبب آخر لأن يضع الله نفسه داخل الإنسان ويعمله على صورته. لا يوجد أي سبب آخر في هذا إلا أساسا لأن يتواصل الله مع الإنسان ويعلن عن رغبة الله في إقامة علاقة مع هذا الإنسان. إذن لابد أن نتوقع وجود علاقة وتواصل بين الله والإنسان. وبما أن الله صالح وكلي الصلاح فلابد أن يقيم علاقة مع ما هو صالح في ذاته. إذن لابد للإنسان أن يكون صالحا في جنة عدن ليستطيع أن يقوم الله بعلاقة كاملة مع ما هو صالح داخل الإنسان. نقطة ثالثة، حقيقة وجود الإنسان في جنة عدن وهو مكان تواجد الله وحلوله يؤكد حقيقة صلاح الإنسان، وإلا لما سمح له الله في التواجد في جنة عدن، لأنه لا يوجد أي فساد في جنة عدن. الدليل القاطع على ذلك أنه عندما أخطأ الإنسان وفقد صلاحه لم يكن ممكنا له أن يبقى في جنة عدن وتم إخراجه مباشرة. كل هذه الحقائق يعود الوحي المقدس ويؤكدها في تكوين 1:31، وقال الله في تكوين 1:31: ورأى الله أن كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لا يمكن أن يكون هناك معنى آخر لكلمة حسن جدا إلا أنه كان صالحا جدا. حسن جدا يعني صالح جدا. ويستعمل الكتاب كلمة جدا ليؤكد لنا مطلقية هذا الصلاح. لماذا هو صالح جدا؟ لأنه منبثق من الله كلي الصلاح، ولا يمكن أن يصنع الله شيئا شبه صالح أو جزئي الصلاح. إذن الإنسان كان حسنا جدا في جنة عدن وكان صالحا جدا، لا شائبة فيه ولا خطية ولا ألم. في تكوين 1:26 يقول الله: نعمل الإنسان على صورتنا فيتسلطون. نأتي أمام كلمة يتسلطون. هذه السلطة الممنوحة من الله للإنسان للتسلط على الخليقة الأخرى مثل سمك البحر وطير السماء والبهائم لدليل آخر على صلاح الإنسان. كيف يعطي الله هذه المسؤولية لإنسان فاسد في المقام الأول؟ هذا أمر غير محتمل. في تكوين 2:19 يقول الكتاب: وجبل الرب الإله في الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. ماذا يدعوها؟ وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. لهذا الحد كان السلطان الممنوح لآدم، وكان الله يريد أن يشركه في إدارة خليقته، أن كل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، وأن الله يحضر إلى آدم كل هذه المخلوقات الأخرى؟ لهذا الحد السلطان الممنوح؟ لهذا الحد؟ لا يمكن لله أن يكون شريكا للشر أو الخطية. لقد كان آدم صالحا وكان في شركة كاملة مع الله، وهناك كان توافق كامل بين إرادة الله وإرادة الإنسان. ويقول سيس لويس أن في هذه الشركة الكاملة مع الله كان هناك من قبل آدم عنصر التسليم الكامل للإرادة والنفس. هنا نأتي لكلمة مهمة جدا يضعها أمامنا لويس، كلمة لابد أن نفهمها، وعندما نفهمها ونعيها نبدأ في فهم قضية الألم. في هذه الشركة الكاملة مع الله في جنة عدن كان هناك من قبل آدم عنصر التسليم الكامل للنفس والإرادة، ليس تسليما جزئيا بل كاملا، إنه تسليم 100%. ماذا حدث بعد السقوط؟ لقد خسر الإنسان هذا التسليم الكامل لمشيئة الله. لذلك نجد المسيح يقول للإنسان في يوحنا 8:44، وهو ليس فقط يخاطب بعض البشر لكنه يخاطب الإنسان أينما وجده، يقول المسيح: أنتم من آب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. أي إن الإنسان قبل أن يقبل المسيح ويوجد في المسيح هو من آب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الغريب الغريب كل الغرابة أن يقول الله للإنسان أنه من آب هو إبليس. كيف يقول المسيح هذا وهو الخالق لهؤلاء البشر، وهو بالطبع أبوهم؟ عندما يولد شخصا آخر، أليس هو أبوه؟ كيف يقول المسيح هذا وهو الخالق لهؤلاء البشر؟ إبليس لم يخلق هؤلاء البشر، الله هو الخالق لهؤلاء البشر وخلقهم على صورته. أنتم من آب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. هنا المسيح يؤكد حقيقة هامة جدا، وهي حقيقة فقدان الإنسان للتسليم الكامل لله، وأن إرادته إنما هي في يده، أي يد الإنسان أو في يد الشيطان. والأمر واحد، سواء كانت في يد الإنسان أو في يد الشيطان، الأمر واحد طالما أنها ليست في يد الله. عندما تكون إرادتي في يدي فهي مرادف، فهذا مرادف لكونها في يد الشيطان، فلا يوجد فرق بين الشيطان والإنسان الذي لا يعرف المسيح، لأن المصير واحد لكليهما، لا يوجد أي فرق. ويطلب كاتبنا على الإنسان بعد سقوط هذه الكلمة الهامة، يسميه المتمرد العاصي. والآن يواجه الله مشكلة كبيرة أمام هذا المتمرد العاصي، وهي أن العالم الذي خلقه مليء بالبشر المتمردين العصاء الذين إرادتهم تتمرد على إرادة الله. ويسجل لنا الوحي فكر الله الصارخ في تكوين 6:5، ونقرأها معا. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. تأسف في قلبه. المشكلة التي تواجه الله هي كيفية استعادة هذا التسليم الكامل من قبل الإنسان. هذه هي المشكلة التي واجهت الله بعد السقوط. كيف يستعيد هذا التسليم الكامل؟ لأنه إن لم يستعيد الله هذا التسليم الكامل، فإن العالم سوف يتحرك من شر إلى شر، ومن فساد إلى أكثر فساد، وبالتالي يفسد الإنسان خليقة الله، وهذا ما لن يسمح به الله. وفي تكوين 6:7 نرى كيف لن يسمح الله بهذا. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، بمعنى الإنسان الذي أحبه، بمعنى الإنسان الذي وضعت فيه نفسي وروحي وبذرة من روحي ومن نفسي. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. وفي هذه الآية نرى الحقيقة التي كنا نتكلم عنها، أيهما أهم بالنسبة لله؟ هل محبته للإنسان أم حفاظه على العالم من الشر؟ وقلنا أن الاثنان مهمان بدرجة واحدة، ولكن عندما يتعارض واحد مع الآخر فسوف يفعل الله شيئا للحفاظ على هذا الاتزان. وإذا قام الإنسان بإفساد العالم الذي خلقه الله والذي يريد أن يحافظ عليه، فلن يكون أمام الله إلا اختيار واحد، وهو أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان الذي أحبه. وكأنه هذا ما يريد أن يقوله الله. في قصة الطوفان دليل قاطع أن الله لن يسمح للإنسان ليعبث في الأرض فسادا. في محاولة الله لاستعادة التسليم الكامل، نجد أن الكتاب المقدس يؤكد على 3 حقائق. الحقيقة الأولى أن نفس الإنسان لن تسلم نفسها لله بالكامل طالما أن كل شيء حولها به خيرات وسهل وغني بالمتعة. هذه حقيقة في غاية الأهمية أن نعيها، أن نفس الإنسان طالما هي متمتعة ومستمتعة بالحياة لن تسلم نفسها لله بالكامل. هذه حقيقة محزنة عننا نحن البشر، لكننا ينبغي أن نعيها لنفهم قضية الألم. عندما تمتلئ نفس الإنسان من الحياة، فإنها تسلم إرادتها للحياة وتنسى الله. ولذلك يخاطب الله الإنسان عبر العصور في تثنية 8:12، ويقول له هذه العبارة التي هي حقيقة عن كل البشر. تثنية 8:12: لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت، ويكمل بقية الآية، وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، ماذا يحدث؟ عدد 14: يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك. هذه حقيقة روحية وتاريخية عن الإنسان، أنه عندما يأكل ويشبع ويبني بيوتا جيدة ويسكن ويكثر ماله وتكثر ممتلكاته وتزداد انشغالاته ويشعر بالعظمة ويشعر بالغنى ويشعر بالتمتع بالحياة، النتيجة الطبيعية الحتمية يرتفع قلبه وينسى الرب. مرادف عندما يرتفع قلب الإنسان ينسى الرب. حالة واحدة بشقين بوجهين، هذه حقيقة روحية وتاريخية عن الإنسان. ومن يقول أنه تخطى هذه العقبة وأنه ليس من هذه الفصيلة البشرية يخدع نفسه، ويوجد مخالفا لفكر الله عن الإنسان. إن المرض المزمن الساكن في ضلوعنا ويحركنا ويطاردنا كل يوم هو مرض ارتفاع القلب والتعالي. أقول مرة أخرى هذه العبارة: أن المرض المزمن الساكن في ضلوعنا ويحركنا ويطاردنا كل يوم ولا نستطيع أن نفلت منه هو مرض ارتفاع القلب والتعالي. عندما يحقق الإنسان كل رغباته في الحياة وتنجز يده وتشبع نفسه ويملك أشياء، يزداد افتخارا بنفسه ويهيم في الزهو الذاتي. عندما يفعل ذلك يسلم إرادته لنفسه وللحياة، ويختلس هذه الإرادة من الله وينسى الله. عندما يفشل الله في استعادة هذه الإرادة بالطرق السلمية عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق التبكيت، عن طريق الوعظ، عن طريق نخس ضمير الإنسان، عن طريق الحوارات التي في العالم، يلجأ الله إلى آخر وسيلة متاحة له وآخر كرت ممكن أن يلعب به، آخر وسيلة متاحة له، وهي نزع بعض هذه الأشياء التي يهيم في سمائها الإنسان، ويحول سبيل الإنسان إلى عراقيل وأحجار وتوجعات. لماذا؟ ليلفت نظره إلى مرضه المزمن ويستعيد هذه الإرادة المسلوبة منه، أي من الله. ويقول لنا الكتاب المقدس في تثنية 28:15-33، يقول لنا ويعبر لنا عن هذه الوسيلة الأخيرة المتاحة لله، والذي سميتها الكرت الأخير في يد الله ليلعب به، ليستعيد إرادة الإنسان، لينقذ الإنسان من شره ومن هلاك أبدي أكيد. يعبر لنا الوحي المقدس عن هذه الوسيلة الأخيرة، ويقول: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك، سوف نقرأها معا ببعض التفصيل. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك. يرسل عليك الرب اللعنة والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله، حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني.